الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: والكلاب والهر وما كان مستخبثا، أي كذلك من المحرمات الكلاب. وأشار بالشرح رحمه الله تعالى إلى أن دليل التحريم كونه خبيثا، ولأنه يدخل من ذوات الأنياب من السبع. وقد اختلف أهل العلم في سبب تحريم الكلب بعد اتفاقهم على تحريمه، اتفقوا على التحريم ولكن اختلفوا في سبب هذا التحريم. فمنهم من جعل سبب التحريم كونه من السباع، وأبى ذلك بعض أهل العلم حتى قال: ليس هو من السباع، إذ لو كان من السباع لم يكن مستألفا عند الإنسان، كما أنه ليس من بهيمة الأنعام أو من البهائم، لأن البهيمة كل ما مشى على أربع من حيوان البر والبحر، وبهيمة الأنعام أخص من البهائم، فبهيمة الأنعام ما مشى على الأربع مما يستألفه الإنسان، الإبل والبقر والغنم خاصة، كما أن النعم أخص، فإنه يطلق أو الأنعام تطلق على الإبل خاصة. فالشاهد نازع بعضهم بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لأجل خبثه، وخبثه علم بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره في كون سؤر الكلب وما أصاب الكلب إذا لعق الإناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وقالوا هذا لخبثه، فإذا كان كذلك فيحرم. وذهب بعضهم إلى أن سبب التحريم هو لأجل الأمر بقتله في أول الأمر ثم النهي عن قتله. ومر معنا أن بعضهم ذكر من قواعد التحريم في هذا الموضع كون الشيء مأمورا بقتله أو منهي عن قتله. والحاصل أنه بعد اتفاق أهل العلم على تحريم الكلب فالأمر واسع في سبب التحريم. ومن تأمل هذه الأسباب التي ذكرت وجد أن كل واحد منها له وجه، سواء تطابق ذاك أو لم ينطبق، فبمجموع هذه الأسباب اتفق أهل العلم على تحريم الكلاب. وبه نعرف خطأ ما يروى عن بعض المالكية وينسب للإمام مالك في تحليل الكلاب، وأنه ليس بصواب وهو خطأ، والصحيح أن الكلاب محرمة. وأعظم من ذلك أن يتلاعب بعض المعاصرين بمثل هذه الأحكام الشرعية بمقتضى العقل كما زعم بعض العقلانيين المعاصرين، أنه يجوز للمسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار وهم يأكلون الكلاب أن يجيز لهم الكلاب بحجة أن لا ينفرهم عن الإسلام، وأنه قد وجد في المسلمين من يحل الكلاب. وهل هذا مما أذن بمثله الشرع؟ وقد قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق. لو كان كل إنسان يذهب فيؤلف الناس بالهوى والعاطفة أخرجهم من الدين من حيث لا يشعر، فما أكثر الخلاف الموجود في أوساط المسلمين. وهل كل خلاف يجوز التوسع فيه؟ أم بعضه يصل والعياذ بالله إلى الكفر؟ يوجد في المسلمين من ذهب تلك المذاهب الباطنية والأقوال الكفرية والمعتقدات الشركية، فهل معنى ذلك أن يسكت عما قد يجده المسلم في بعض حدثاء العهد بالإسلام من الشرك بحجة أنه يوجد مثله في المسلمين؟ وهذا هو الواقع، أن بعض دعاة مسايرة الواقع وبعض العقلانيين جرى واضطرد في هذا الأصل حتى صار يتوسع فيه توسعا عظيما، فلم يفرق بين مسلم ومشرك. يخرج المشرك من عبادة الأوثان ويدخل بالإسلام إلى عبادة أوثان أخرى، وربما عبد تلك الأوثان التي كان يعبدها، لأنه يوجد في المسلمين من يرخص له مثل ذلك كحال بعض الباطنية وأهل الحلول والاتحاد والعياذ بالله. وفي هذا المقام ينبغي أن نعلم أن الإسلام الحق يقتضي تعريف المسلم ولو كان مبتدئا بالحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله بمقتضى الثوابت الشرعية من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. لا بأس أن يتدرج في عرض هذا الحرام، لكن لا يجوز أن تغير وتبدل الأحكام فيظهر له الحرام بصورة الحلال بمثل هذه الشبه الباطلة. ثم قال رحمه الله: والهر، أي ومما يحرم كذلك الهر. وأشار في الشرح إلى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، وهو حديث ضعيف كما أشار رحمه الله في الشرح، ففي إسناده عمر بن يزيد الصنعاني ضعيف، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع عن ثمن السنور، وهو في صحيح مسلم وغيره. والنهي عن ثمنه يدل على معنى من معنى الخبث في تجارته، وكذلك لأن له ناب ويأكل الخبائث، فهذه المعاني كلها جعلت أهل العلم يحرمون الهر. ثلاثة معان: كونه له ناب يفترس به افتراس بقدر حجمه، وكونه يأكل الخبائث، وكونه فيه معنى الاستخبات كذلك. فلأجل هذا ولغيره حرم العلماء الهر، فلا يجوز أكلها كذلك. وقد حرم بالإجماع، نقل بعض أهل العلم الإجماع في تحريمه، وقد نقل خلاف فيه لكن خلاف شاذ، فيكون الأولى أن يقال فيه اتفاق أهل العلم، أي قول الأكثرين الذي يكاد أن يصل إلى الإجماع. ثم قال رحمه الله: وكل مستخبث حرام. واستدل بالشرح بقول الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، أي في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر أحاديث فيها ضعف في تحريم الرخمة، والرخمة يعرفه الكثير منا حجمه يقرب من النسر، وله شكل يشبه النسر ولكنه أبيض، وفيه شيء من الحمرة، يتغذى على القاذورات والجيف. ورأيته كثيرا يوجد بكثرة في جزيرة سقطرى، يعني في بلادنا اليمنية لم أرى كثرة مثل كثرته في جزيرة سقطرى، فهو كثير جدا حتى غلب على الغراب وكل أنواع الطير. فهذا النوع من الطير يتغذى على الخبائث. روي فيه حديث لكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك أنه حلال، لأن معنى الخبث ثابت فيه، فهو يأكل الخبائث، وقد قال الله عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من الخبائث. وكل ما كان بمعنى مما يأكل الخبيث فهو خبيث، وقد تقدم معنا في حديث الجلالة أنه إذا حرمت الجلالة وأصلها حلال لأجل أكلها للخبيث، فما هو الحكم فيما يتغذى أصلا على الخبيث؟ فهذا من باب أولى أن يحرم. إذا كان الحلال الطيب إذا أكل الخبيث ولو قليلا أو أحيانا يحرم حتى يطيب لحمه بزوال أثر الخبث فيه، فكيف بالذي من أصله يعيش بين الخبيث ويأكل الخبيث؟ فهذا من باب أولى وأحرى أن يحرم، وهذا هو الصواب. ولهذا كما قلنا ألحق العلماء بهذا أشياء كثيرة، كالثعابين التي تأكل الخبائث، وهكذا بعض الديدان والطيور التي تتغذى على الخبائث والقاذورات، فمثل هذا يحرم أكله. وينبغي أن نعلم هاهنا أن الخبث في الشرع يأتي على معنيين: خبث متأصل، وهذا الذي يقتضي التحريم، وخبث غير متأصل، وإنما المراد به الاستقذار والاستقباح لمعنى الخبث المعنوي، فهذا الثاني ليس بحرام. ومنه كسب الحجام خبيث، سماه الشرع خبيثا، ومع ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أجرة، فلو كان حراما لم يدفع له أجرة. ولا يصح أن نستدل بهذا الحديث على أن ما سمي في الشرع خبيث فليس بحرام، فقد قال ذلك بعض الناس وزعم أنه ليس كل خبيث حرام، وهذا ليس بالصحيح. صحيح ليس كل خبيث حرام على هذا التفصيل، إذا كان الخبث معنوي فنعم ليس بحرام، لا يلزم أن يكون حراما، قد يكون حراما وقد لا يكون حراما. أما إذا كان الخبث ليس معنويا فهذا أصل في التحريم، فعمومات الأدلة تؤكد وتدل على هذا الأصل. ثم ننتبه هنا لأمر قد سبق التنبيه عليه، أن معنى الخبث ليس هو بالهوى والعاطفة ولا بالشهوات، ولكن بمقتضى ما علم من الشرع. فالناس يتفاوتون في وصف وتسمية الخبيث، فقد يوصف بالخبث ما ليس بخبيث، فكون الإنسان لا يحب الشيء ولا يرغب به لا يعني ذلك أنه خبيث. وقد روى فيما يدل على هذا المعنى الإمام البيهقي رحمه الله في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله تعالى نبيه عليه السلام وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو. وهذا حديث موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. وجاءت حديث بهذا المعنى فيها ضعف وهي معناها صحيح، فهذا يدل أن التحليل والتحريم والاستخبات ليس هو بحسب الأهواء. ولهذا نص بعض أهل العلم في هذا الباب في كتاب الأطعمة أن التحليل والتحريم والاستخبات وعدمه ليس بعرف الأعراب، ولكن هو بمقتضى الشرع وما علم كذلك عند أهل العلم، لأن الأعراب ليسوا ميزانا ومعيارا يعرف بعرفهم الحلال من الحرام، ولكن ذلك يرجع إلى أهل العلم. فأهل العلم هم الذين يميزون معنى الخبث الذي يصلح أن يدخل في التحريم ومعنى الخبث الذي لا يصلح أن يدخل في التحريم. وهنا قد يحصل الخلاف بين أهل العلم في بعض المسائل، وما حصل فيه الخلاف فالقول فيه بمقتضى قوة الدليل من جهة صحته ومن جهة دلالته. وكما تعرفون حصول التوفيق للفقيه في فتواه وحكمه يتعلق بأمرين اثنين: الأول صحة الدليل، والثاني صحة المدلول. فقد يكون الدليل صحيحا لكن دلالة هذا الدليل على المدلول الذي استدل به قد لا يكون صريحا، فلذلك ما وقع فيه من خلاف فيعرف فيه الراجح من المرجوح بمقتضى الدليل. فمثلا مر معنا القنفذ وقد أشار إلى ذلك في الشرح، روي فيه حديث أنه خبيث من الخبائث ولكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل إذا لم يصح الحديث يعني أن القنفذ حلال؟ وهل كذلك إذا صح الحديث معناه أن القنفذ حرام؟ أما الثاني فنعم، إذا صح الحديث فهو حرام، لكن ننتبه كما تقدم في الغراب لا يلزم ذلك أن كل ما سمي قنفذا فهو حرام، لأننا ننظر ما هو السبب في تحريمه، كونه خبيث. طيب ما سبب خبثه؟ كونه يأكل الخبائث. فإذا كان هناك نوع من القنفذ لا يأكل الخبائث فهل هو حرام حتى لو صح الحديث؟ الجواب لا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا لم يصح الحديث فمن باب أولى التفصيل. ومن الخطأ كذلك أن نلغي حكم المسألة بضعف الحديث، لأن الحكم قد يثبت بغير الحديث بعمومات أخرى. فتقدم معنا أن معنى الخبث سبب من أسباب التحريم، فلذلك كان الصحيح التفصيل في القنفذ. فما كان من القنافذ يأكل الخبائث فهو حرام، وما كان من القنافذ لا يأكل الخبائث كما تقدم معنا منه النيص، وهو الذي قلنا يأتي بحجم الأرنب الكبير أو أكبر قليلا ويتغذى على الأشجار، وله شوك كبير فوق الشبر من الشبر إلى الذراع، يضرب به أحيانا إذا خاف. فهذا النوع اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه حلال لأنه ليس بخبيث ولا يأكل الخبائث. وبهذا نعرف أن المسألة تحتاج إلى شيء من التأني في الأحكام وتتبع كلام أهل العلم بمقتضى ما استدلوا به. ثم أشار رحمه الله تعالى في الشرح إلى أن بعض أهل العلم ذكر قاعدة في أن وقد تقدم معنا ما أمر الشرع بقتله فهو حرام وما نهي عن قتله فهو حرام، وأشار رحمه الله في الشرح إلى أن هذا ليس له أصل في الشرع ولا يلزم منه لازم عقلي ولا عرفي، وهذا الذي قاله رحمه الله خلاف الصواب. وقد تقدم أن أهل العلم ذكروا هذا لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بمخالفة الشرع، فما نهي عن قتله إذا كنت تريد أن تأكله كيف ستأكله وأنت من منهي عن قتله؟ إذن ستقتله، فهو إذن يحرم. وهكذا كذلك ما أمر بقتله لم يؤمر بقتله إلا لخبثه، فكذلك لا يحل، وهذا هو الصحيح. ويؤكد ذلك أن يقال هل يمكن أن يوجد شيء أمر الشرع بقتله أو نهى الشرع عن قتله وهو مع ذلك حلال؟ هل يوجد؟ الجواب لا، لا يوجد، لا يعرف هذا. حتى هذه المذكورات المؤلف نفسه رحمه الله يحرمها، فإذا كان كذلك فإذن هذه القاعدة صحيحة. وقد مر معنا أن أصول المحرمات في هذا الباب تدخل تحت قواعد دلت عليها الشرع، نعيدها على وجه الإجمال. أولها ما نص الشرع على تحريمه بالتنصيص والتعيين كالخنزير والحمار الأهلي ونحوهما. الثاني ما ذكر تحريمه بالوصف، فكل ما دخل في معنى ذات الوصف فهو حرام، كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والثالث ما أمر بقتله لفسقه ولخبثه مثل ما تقدم معنا الفواسق الخمس وما كان بمعناها. والرابع ما نهي عن قتله كذلك هو أنواع، وهذا الذي نهي عن قتله كذلك لهذا النهي حكم، فمنه ما هو لأجل منفعته ومنه ما هو لأجل كذلك مضرته ومنه ما هو لأجل شرفه أو خبثه. فالنحلة مثلا فيها منافع، والصرد فيه مضار، لأنه قيل أنه طائر شرس يعني هجومي، قد يفقأ عينا وقد يضر على صغر حجمه، وله منقار شديد ويتغذى على اللحوم، فمعنى الخبث فيه ومعنى الضرر والفسق فيه. فالشاهد ما نهي عن قتله كذلك يدخل في معنى التحريم على الصحيح. والخامس كل ما كان فيه معنى الخبث الدائم كالنسر والرخمة أو المؤقت كالجلالة. والسادس ما تولد من حلال وحرام مثل البغل فهو كذلك حرام. والسادس ما كان ضارا فيشمل ذلك الثعابين ونحوها مما اشتملت على السموم، وهكذا كذلك من الأطعمة الأخرى كل ما كان فيه معنى المسكر والمخدر. والسابع ما تخلف فيه شرط من شروط التذكية وسيأتي معنا ذلك، ومنه الميتة. فالميتة لا تحل لأنها لا تؤكل إلا بتذكية، وتخلف فيها شرط التذكية فهي محرمة، وسيأتي معنا في شروط التذكية ونعرف به أصناف كثيرة تحرم تدخل في هذا الأصل. فبهذا نعرف أن الشرع دل بالتنصيص وبعمومات على أشياء كثيرة تحرم، وما سوى ذلك فالأصل فيه الحل ما دام طيبا، ما دام طيبا، وأما ما لم يكن طيبا فلا. وهكذا صيد البحر، وهكذا طعام البحر، بل صيده وطعامه. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله عن عمر بن الخطاب أن صيده ما صيد وطعامه ما رمى به البحر. وروي عن ابن عباس معلقا عند الإمام البخاري ووصله ابن جرير في تفسيره أن ما طعامه هو ميتته، ما رمى به البحر من ميتته، وهذا من التفسير ببعض المعنى. وإلا فطعامه يشمل الميتة ويشمل النبات ويشمل أشياء كثيرة أخرى. فالأصل في صيد البحر كذلك وطعام البحر الحل، إلا ما دل معنى من معاني التحريم على تحريمه، مثل أن يكون فيه أحد هذه الأصول التي دلت الشريعة عليها بعموماتها وهي سبعة كما تقدم معنا. فمثلا إذا وجد فيها ما فيه معنى الخبث كالذي يأكل القاذورات، وهذا موجود، يوجد نوع من الأسماك يتغذى على رجيع الإنسان والحيوان، خصوصا في هذا الزمان مع رمي وللأسف رجيع الناس إلى البحر مباشرة، فصارت أنواع من الأسماك تتغذى على هذه النجاسات، وهي معروفة عند بعض الصيادين يعرفونها، بل يعرفها أهل المعرفة والخبرة بطعمها ممن لم يعرف أجناسها. فمثل هذا النوع من السمك ما دام أنه يتغذى على النجس وظهر أثر النجاسة على لحمه ورائحته وطعمه فهذا لا يجوز أكله، ولو كان من ماذا؟ من سمك البحر. ما هو الدليل؟ الدليل كون صيد البر الحلال الطيب حرم، فهذا من باب أولى. إذا كانت الدجاجة تحرم لأجل أكلها للنجاسات فكذلك السمك، لا فرق إذا ظهر أثر النجاسة على هذا النوع من السمك. وكما ذكرت لكم أنه توجد أسماك معينة يعرفها بعض الصيادين خصوصا في المدن التي ترمى فيها النجاسات في البحار، تتغذى تلك الأسماك على هذه النجاسات ويظهر أثر النجاسة في لحمها وطعمها ورائحتها، فمثل هذه لا يجوز أكلها لأنها خبائث. وهكذا كذلك بعض الأسماك الضارة التي عرف أهل الخبرة أنها ضارة سامة فيها سموم، فمثل هذه كذلك تحرم، حتى لا يقول قائل كل سمك البحر حلال، لا، ما استثناه الدليل فهو حرام، وما لم يستثنه الدليل فالأصل هو الحل. وهكذا كذلك لو وجد في سمك أو في بعض حيوان البحر ما ينزل إلى البر ويكون له ناب يفترس به، فهذا على الصحيح حرام، مثل التمساح. وقد اختلف أهل العلم في التمساح، والصحيح أن التمساح حرام، لأن التمساح ينزل إلى البر فيكون له حكم سباع البر ليس سباع البحر. سباع البحر الأصل فيها الحل مثل سمك القرش وغيره، وأما سباع البر ما ينزل إلى البر فلا فرق بينه وبين سباع البر، الصحيح أنه يلحق حكمه به، وذلك لأن هذه السباع كما ذكر العلماء حرمت لأجل خبثها بتوحشها وأكلها بالافتراس، وفيها مضار كثيرة مع خبثها، فكذلك التمساح فهو أخبث وأشد، بل بعض التماسيح تأكل الإنسان خصوصا الكبير منها، وهذا لا شك أنه يلحق بالسباع، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهكذا كذلك مما يستثنى من البحر ما دل الشرع كذلك على استثنائه بأحد الأصول المتقدمة، مثل ما نهي عن قتله، مثل الضفدع. الضفدع من صيد البحر أليس كذلك؟ هو يعيش في البحر ولا ليس المراد بالبحر البحر المالح، ولكن البحر أعم من المالح، فهو يشمل المالح والحلو، الأنهار والبحار، البحيرات وهكذا البحار، والضفادع تعيش في المياه الحلوة، فهي من حيوانات البحر، ومع ذلك هي حرام. لماذا حرام؟ لأن الشرع نهى عن قتلها، وما نهي عن قتله حرم أكله، وهذا مما يستثنى كذلك من صيد البحر. وعلى هذا نعلم أن من أطلق بأن كل ما في البحر حلال كان إطلاقه فيه نظر، والصحيح التقييد بما دلت عليه القيود الشرعية في هذا الباب. ومما ينبه عليه ها هنا كذلك التفريق بين ما تولد من طيب فهو طيب، وما تولد من خبيث فهو خبيث، فقد يتولد بعض الدود من الطيبات ويشق إزالته، فالمشقة تجلب التيسير، وقد نص العلماء على التسامح في ذلك، مثل دود الحب والدقيق ودود التمر وما كان بمعناه، فهذا يعفى عنه ويشق على الناس إزالته، فكونه يؤكل مع الحرص على إبعاده هذا لا يضر. كما أن ما تولد من الخبيث فهو خبيث فيحرم، ونفرق بين هذا، ومر معنا في القواعد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو قال قائل هل يجوز لي أن أجمع دود التمر أو دود الدقيق فآكله؟ يقال له لا، لأن هذا خبيث وليس بنافع وقد يكون ضارا، وأنت أمرت بأكل الطيبات، لكن إذا كان تبعا للتمر وتبعا للدقيق فيعفى عنه، فالمشقة تجلب التيسير.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. قال: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الصيد، وناسب ذكرها هنا على طريقة أهل العلم بعد كتاب الأطعمة، لأن من الأطعمة الصيد. ولما كان في الإسلام للصيد أحكاما ذكر العلماء هذا الباب في كتاب الفقه. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد به هاهنا الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الصيد. والصيد هو ما حل من الطعام من حيوانا بريا أو بحريا، طائرا أو زاحفا أو ماشيا، ويطلق على المتوحش من الحيوان، والمراد بالمتوحش أي الذي لا يستأنس بالإنسان. فبهيمة الأنعام مستأنسة. وصيد البر ومنه ما في الجو من الطير متوحشة، أي لا تستأنس بالإنسان، فلا يصل إليها الإنسان إلا بالصيد. وسيأتي معنا أحكاما فيما يتعلق بهذا الصيد، ويلحق بهذا الصيد ما توحش من الحيوان الإنسي، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنهما في قصة البعير الذي ندى يعني توحش ففر على أهله، ولم يستطع أحد أن يمسكه، فرمي بسهم رماه بعض الحاضرين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ند عليهم أن هذه الإبل يصيبها أوابد كأوابد الوحش، فإن أصابها مثل ذلك فافعلوا به مثل ذلك مثل ذلك، يعني يرمى. وسيأتي معنا إن شاء الله في موضع خاص الكلام على هذا. قوله رحمه الله: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، هذا أول أحكام الصيد. وقبل الشروع في هذه الأحكام ينبغي أن نعلم أن للصيد شروطا، فمن شروط الصيد أهلية الصائد، أن يكون الصائد أو الصياد أهلا لأن تؤكل أو أن يؤكل ما صاد، لأن الصيد حكمه يلحق بحكم الذبائح. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب خاص أن للذبائح شروطا، فكذلك للصيد شروطا. فمن شروط الصيد أهلية الصائد أو الصياد، ومن أهليته أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون عاقلا مميزا، فلا يصح صيد المشرك والكافر الذي لا دين له، أي ليس من أهل الكتاب، وذلك لما ورد من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة مما يدل على ذلك. فأهل الإسلام تحل ذبائحهم بعضهم لبعض، ومن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه: في من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، أي فهو المسلم. وهكذا كذلك في ذكر أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وصح عن عبد الله بن عباس بإسناد حسن، رواه الإمام البيهقي رحمه الله أنه قال: كل من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس. وقد ورد هذا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها كلام مشهور، فهو لم يسمع من ابن عباس، لكن حملها جماعة من أهل العلم على الاتصال لمعرفة الواسطة كما نص الحافظ ابن حجر وغيره، فهو مجاهد. وقد كانت صحيفة يحث العلماء على سماعها وروايتها، وهذا يدل أن جماعة من أهل العلم كانوا يأخذون بها، مع أنه كذلك جاء شاهد لها من حديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة أنه قال: لا بأس بصيد اليهود والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم. وهذا ورد من طريق أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة محمول على الانقطاع، لكنها تصلح للشواهد، فأثر ابن عباس وجابر بن عبد الله يشهد بعضه لبعض، فيرتقي كل منهما إلى الحسن، مع عمومات كثيرة تدل على هذا المعنى. وبه نعرف أنه من شروط الصيد أن يكون الصياد أهلا، ومن أهليته أن يكون مسلما أو كتابيا، كما يقال مثله كذلك بالإجماع في حق الذبيحة، وهكذا كذلك أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يترتب على فعله حكم، والأدلة على هذا كثيرة، فإن القلم رفع عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، وأن يكون مميزا، لأن غير المميز كذلك لا يعتبر بفعله، فليس لفعله حكم، والصيد لابد له من قصد ونية، وليس عند غير المميز قصد ولا نية، وإنما الأعمال بالنيات. وهذا الشرط كذلك من شروط الذبائح. والشرط الثاني من شروط الصيد أن يكون القتل لهذا الصيد بحد الآلة أو الحيوان المعلم، أن يكون بحد الآلة أو الحيوان المعلم، فإن قتله بآلة ليست حادة فلا يحل هذا الصيد. ويدل عليه ما سيأتي معنا في الأحاديث الآتية، منها حديث علي بن حاتم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يأكل ما قتل بغير حد السهم. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المعراض، والمعراض السهم الذي لم يكتمل صنعه، ليس فيه ريش، وأحيانا ليس فيه حد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل من ذلك بحده فيؤكل، وما قتل بغير حده فلا يؤكل. وبهذا نعلم أن قتل الصيد بغير الآلة المحددة لا يحلها، حتى ولو رميت بسهم إذا كان السهم غير محدد،
كأن يكون قد قتل بغير حده وإنما بقوة ضربته، ومنه الرمي بالحصى مثل ما يفعله بعض الناس بالمنطب، يرمون بالحصى بعض الطير، فهذا الرمي لا يحل الطير لأنه إنما قتل بثقله وصدمته لا بحده. ومنه كذلك قتل بعض الصيد بالفخ أو الشبك، الفخ أنواع، منه ما يكون بالحفرة ومنه ما يكون بالحبل يمسك أو يخنق وغير ذلك من أنواع الفخوخ. والشباك، فما قتل بالشبك أو بالفخ أو غير ذلك مما ليس بالحد فهو كذلك لا يحل هذا الصيد، بل كذلك يلحق بهذا الحكم ما جاء النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذبائح، فإن من شروط الذبائح أن يقتل بحد، أن يذبح بحد ليس السن والظفر. فكذلك على الصحيح أنه لا يجوز القتل بالسن والظفر حتى في الصيد، وذلك كما قال العلماء لما في السن والظفر مما قد يكون فيه مضرة على هذا اللحم، فإن السن في الغالب سن حيوان والظفر ظفر حيوان، وما كان كذلك لا يأمن أن يكون فيه بقايا ما قد يكون ضررا على ذلكم اللحم الذي يؤكل بعد صيده بهذه الآلة. وسواء علمنا العلة أو لم نعلم فإننا ينبغي أن نمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله بالطاعة فيه. وقول أهل العلم أن من الشروط أن يكون القتل بحد الآلة أو الحيوان المعلم سيأتي معنا دليل ذلك فيما جاء من حديث أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم وغيرهما، وهكذا قد جاء في كتاب الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين. لكن المقصود ها هنا أن نعلم أن الحيوان المعلم ينقسم إلى قسمين، فبحسب استقراء العلماء ومعرفتهم بأحوال الصيد وما نقل معناه عملا عن سلف الأمة أنهم فرقوا بين تعليم ما يصيد بنابه وبين ما يصيد بمخلبه، كله يجرح، وننتبه لهذا لأن المقصود أن يصيد هذا الحيوان كذلك بحده، فما قتل بصدمه بالصدمة يلحق بحكم الموقودة فلا يحل، وما قتل بجرحه بنابه أو بمخلبه فإنه هو الذي يحل. وفرق العلماء كما قلنا في الحيوان المعلم ما يصيد بنابه وما يصيد بمخلبه، فما يصيد بنابه قالوا تعليمه يكون بثلاثة خصال، تعليمه يكون بثلاثة خصال: الأمر الأول أن يسترسل إذا أرسل، والأمر الثاني أن ينزجر إذا زجر، والأمر الثالث أن لا يأكل إذا أمسك. هذا إذا كان ممن يصيد بالناب كالكلب والفهد وكذلك بعض الحيوانات التي يستعملها بعض الناس في الصيد، وغالبا ما يستعمل الناس الكلب والفهد أو بعض النمور الصغيرة وقد ذكر العلماء لذلك أشياء وتفاصيل في الكتب المطولة. خلاصة ذلك هذه الخصال الثلاث. وأما ما يصيد بمخلبه فتعليمه يكون بأحد أمرين: أحدهما أن يسترسل إذا أرسل، وأن يرجع إذا دعي، هذا الثاني. ولم يشترط العلماء أن لا يأكل إذا أمسك، هذا بالنسبة لما يصيد بمخلبه كالصقر وأنواعه وهكذا سائر الطيور الجوارح، وذلك كما قال العلماء لأن الحكم إنما ورد في الكلب، ولأن الطير لا يعقل كعقل السباع، فهو أضعف أخف إدراكا، ولذلك تسامح العلماء فيه، فالمشقة تجلب التيسير. والشرط الثالث من شروط الصيد أن يكون هذا الصيد قد قصد، فمن رمى بسهم خطأ فأصاب صيدا لا يحل هذا الصيد، ومن لم يرسل كلبه وإنما صاد الكلب من نفسه من غير إرسال كذلك لا يحل هذا الصيد، فلا بد من قصد الإرسال وقصد الرمي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا كذلك الرابع التسمية لعموم الأدلة من الكتاب والسنة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. ونحوه في حديث عدي بن حاتم. وهكذا كذلك الشرط الخامس أن لا يكون هناك مظنة القتل بغير قتله، فإن كان هناك مظنة القتل بغير قتله فلأجل الشبهة يترك، كأن يجده في الماء فلا يدري هل مات الصيد بضرب السهم وجرح الحيوان الذي أرسله أو أنه مات بغرقه بالماء. وسيأتي معنا أدلة هذه الشروط الخمسة في ثنايا هذه المباحث. قال رحمه الله تعالى: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. وعلمنا ما هو الجارح أي ما له حد، ومنه الآلات المعاصرة كالبنادق على الصحيح وما كان بمعناها مما يقتل بحده. وأما ما لا يقتل بحده كأن يقتل بثقله فإنه لا يحل، مثل بعض الراميات التي تقذف بالمثقلات يعني أثقال الحديد، فما كان كذلك فلا يحل لأنه يقتل إنما بصدمته، مثله مثل الحجر. وأما ما كان ينفجر فتخرج منه الشظايا فيقتل بحده فهذا حلال. والجوارح علمنا أنها ما تستعمل في الصيد من السباع أو الطيور، ودليل ذلك ما أشار إليه في حديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين وهكذا حديث عدي بن حاتم كذلك في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، وأشار إليها في الشرح. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إن بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، ومعناه أنه يخرج معه كلاب معلمة وكلاب غير معلمة. قال: فما يصلح لي، يعني ما هو الذي يحل من هذا؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وفيه دليل أن صيد الكلب غير المعلم جائز ما لم يمت هذا الصيد، لأنك إذا أدركته وهو حي ذبحته، وإن أدركته ميتا فإنك لا يجوز لك أن تأكل منه. واستدل العلماء بهذا فضل العلم حتى على الحيوان، ففرق الشرع بين الحيوان المعلم يحل صيده ولو مات، والحيوان غير المعلم لا يحل صيده إن مات. وعلمنا أن معنى التعليم المقصود ذكر العلماء له ثلاثة خصال في السباع وخصلتين في الطيور. وفي حديث عدي بن حاتم في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قال: وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها، يعني ليس بمعلم. وفي هذا دليل للشرط الخامس، أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولا تدري أيهما الذي وقع لهذا الصيد، فلأجل الشبهة يترك. فالمبيح والحاضر ها هنا كونك وجدت مع كلبك كلاب أخرى فلا تدري هل قتل هذا الصيد كان من كلبك المعلم أو كان من الكلاب الأخرى غير المعلمة. وتقدم معنا أن الكلب المعلم يحل مسكه ولا يحل قتله، فما أمسك وأدركته حيا حل لك بعد أن تذبحه، وما أمسك أي غير المعلم ولم تدركه إلا ميتا لا يحل لك. ولأجل هذه الشبهة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك ما يجد الإنسان إذا وجد مع كلبه المعلم كلبا آخر غير معلم والصيد قد مات. قال: قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. وعلمنا أن المعراض هو السهم الناقص في صفته الذي لم يكمل صنعه، ليس له ريش وقد يكون كذلك ليس له حد. قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، ومعنى خزق أي خرق ونفذ السهم فيه بحده. قال: وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، يعني في الموضع الذي ليس فيه حد، فيكون قتله بالصدمة، فهذا لا يحل هذا الصيد. وعلمنا فيما سبق أنه يلحق بهذا الرمي بالحجارة، فما يفعله بعض الناس من صيد بعض الطيور بالمنطاب ويرمون ذلك الطير بالحجارة، فهذا لا يحل هذا الطير إذا سقط ميتا. قال: وفي رواية: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب ذكاه، ومعناه إن صيد الكلب ذكاه. وبه نعلم أن من شروط كذلك الصيد أن يكون من حيوان معلم، ومن معنى التعليم ألا يأكل لنفسه إذا كان من السباع، بخلاف ما إذا كان من الطير فإنه يتسامح بذلك، لأنه لا يكاد يعرف أن الطير لا يأكل. طيب، نقف هذا الليلة إلى هذا الحد وإلى هنا، والله تعالى أعلم.